بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وهو الحلي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. فمن أسماء الله تعالى الحيي الستير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وهذا من كرم الله تعالى ولطفه بعباده. الله تعالى غني عن عبادتنا ودعائنا، والعبد هو المفتقر المضطر إلى ربه جل وعلا، ومع ذلك إذا مددت يديك إلى الله تفتقر إلى الله، فالله تعالى يستحي منك، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. فيتفكر العبد في هذا المعنى أن الله تعالى يستحي من عبده عند الافتقار إليه عند الدعاء، فيقوم في قلبك حياء عظيم من الله. كيف إذن لا تستحي من ربك؟ والله تعالى يستحي منك إذا افتقرت إليه، إذا كان هذا في حال الدعاء، فكيف إذا وضعت أشرف أعضائك على الأرض وسجدت لله ما تدري ماذا يصنع الله تعالى بك وماذا يقوم بالله جل وعلا من صفات الكمال والعظمة. فيمتلئ قلب العبد من الانكسار والحياء من الله جل وعلا، فكيف بعد ذلك لا تستحي من الله وتصر على معصية الله؟ فهذا يجعل العبد يتوب إلى ربه جل وعلا ويعرف كرم الله تعالى عليه ورحمته به، فيكون دائما على توبة وإنابة إلى الله. وتأمل كيف أن الله تعالى يستر على العباد، هذا من كرمه. كم يفعل العبد من المعاصي والله تعالى يستره في الدنيا ولا يفضحه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال في الحديث قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، قال وإن من المجانة أن يعمل الرجل عمل بالليل، قال ثم يصبح فيقول يا فلان فعلت كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا يدل على أنه لا يبالي بالله تعالى وبحرمات الله. فالعبد عند طاعته لله يستشعر هذا الاسم أن الله تعالى يستحي من عبده إذا دعاه إذا افتقر إليه. فتستحي من الله تعالى وأنت في صلاتك، بل هذا المعنى إذا قام بالعبد سيحقق الإحسان في العبادة. فمن تمام التعبد لله بهذا الاسم أن تكون حييا من الله جل وعلا، تستحي من ربك. فكما جاء في الحديث والأقرب أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى، تحفظ جوارحك من الحرام، تستحي من ربك أن تنظر إلى ما حرمه الله، أن تسمع شيئا حرمه الله عليك من الغنى من الغيبة، من تنكر وتأمر بالمعروف. وهذا من تمام الحياء من الله جل وعلا، كيف أن الله تعالى ينعم عليك بهذه النعم ثم ما تستحي من الله تعصيه بهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك. فالعبد إذن وهو يتفكر في هذا الاسم يستحي من ربه فلا يعصيه، يستحي من ربه عند الطاعة فيحسن طاعة لله، يخشع لله. أما تستحي من الله تعالى أن تقف بين يديه بجسمك وقلبك متعلق بغير الله؟ أما تستحي من الله أنك تقف بين يديه ثم تتحرك في صلاتك حركات بلا حاجة، وتنظر يمينا ويسارا ولا تخشع في صلاتك؟ ولو وقفت أمام ملك من الملوك تقف بكمال الوقار والاحترام والتعظيم؟ وهكذا يكون العبد على حياء دائم من الله تعالى. أما تستحي من ربك تجمع المال الكثير والله تعالى ينعم عليك بهذا المال ثم لا تنفقه في سبيل الله ولا تزكي مالك؟ لذلك كان عثمان رضي الله عنه أشد هذه الأمة حياء، كانت الملائكة تستحي منه، وبرز في سيرته أنه كان ينفق في سبيل الله ويعطي، وهذا من حيائه من الله تعالى. بل إذا تمكن هذا الحياء ما يستطيع الإنسان أن يكنز شيئا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقلب دراهم بيده ويأمر زوجاته بأن يتصدقن بهن، ويقول ما ظن محمد بربه لو لقيه هذه عنده، بأي وجه سألقى الله تعالى وعندي دراهم ما أنفقتها في سبيل الله؟ تأمل في هذا الخلق كيف يدفع العبد إلى كل خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خصه من بين خلق من بين خصال الإيمان، شعب الإيمان القلبية، قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا كان هذا الحياء مبني على استشعار أن الله تعالى هو الحي، فهذا يجعل العبد ما يتصرف تصرفا لا يليق، بل يكون دائما مستشعرا مراقبة الله تعالى له. وهذا الحياء إنما يتولد من كمال المراقبة، من كمال استشعار أن الله تعالى يراك ويسمعك ويعلم ما في قلبك، فتكون على حياء دائم من الله في بيتك مع أهلك مع زملائك في عملك، تستحي من ربك جل وعلا أن تعصيه. وهكذا الله تعالى يستحي من عبده إذا افتقر إليه، ثم يستره يوم القيامة، قد ستره في الدنيا ثم أيضا يستره، يواصل رحمته وستره على عبده، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، حتى يرى أنه قد هلك، فيقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من كمال ستر الله تعالى بعبده المؤمن ورحمته. فهذا يجعل العبد والله يستحي من ربه ويستعد للقائه. دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله فذكره بأبيات قال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فرددها الإمام أحمد وجعل يبكي. وكان بعض السلف يقول وسوءته منك وإن عفوت، يعني كما ذكر هذا بعض السلف في معنى كلامه، قال إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل إساءة فيسامحه، فلا يزال يستحي منه، فكيف بلقاء الله جل وعلا؟ إذا لقيت الله تعالى حتى وإن عفا وإن غفر، فبأي وجه تلقى الله وقد فعلت ما فعلت؟ فلولا رحمة الله وكرم الله بعباده ولطفه وبره جل وعلا وإحسانه لهلك الناس. لكن تأمل كيف أن الله تعالى يغفر ويرحم ويضاعف الأجر والثواب ويسر على عبده ويسر عليه حسابه ولا يفضحه أمام الخلق ويقرره بذنوبه حتى يعرف قدر رحمة الله تعالى به. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يستر علينا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستحي منه حق الحياء، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.